أقدم لحضراتكم موجزا من الأخبار العراقية. في إطار الجهود التي تبذلها واشنطن لإطاحة نظام بغداد، كثف كبار المسؤولين الأمريكيين محادثاتهم مع فئات المعارضة العراقية، بما فيها بعض الجماعات التي لم يسبق دعوتها سابقا. هذا ما نقلته وكالة رويترز عن تقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست الأمريكية اليوم الاثنين. الصحيفة أفادت بأن الاجتماعات تركزت على تحديد دور المعارضة العراقية في مساعي إطاحة الرئيس صدام حسين وتطوير العلاقات مع جماعات معارضة لا تنتمي إلى المؤتمر الوطني العراقي الذي يتخذ لندن مقرا ويتكون من عدة فئات معارضة. أما اللقاء السري الذي تم في ألمانيا فقد استهدف تحديد القدرات العسكرية والاستخباراتية للأحزاب الكردية في شمال العراق والتي يمكن أن تساهم في جهود إطاحة الرئيس العراقي إضافة إلى وسائل حمايتها. هذا وقد نقل عن وزير الخارجية الأمريكي كولين باول قوله أمس إنه لابد من بذل جهود مكثفة لإحداث تغيير في النظام العراقي، لكنه أكد أن بلاده ليس لديها خطط لمهاجمة العراق. في واشنطن صرح العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بأن عملا عسكريا أمريكيا ضد العراق قد يؤدي إلى ما وصفها بفوضى شاملة في الشرق الأوسط. وكالة أسوشيتد بريس نقلت عن العاهل الأردني قوله أمس في مقابلة مع شبكة MBC التلفزيونية الأمريكية إذا كان هناك أي إدراك لما يجري بين الإسرائيليين والفلسطينيين الآن، فإن التحرك ضد العراق في هذه المرحلة سيعني زعزعة كبيرة للاستقرار قد يعجز العالم العربي عن مواجهتها. في برلين أكد رئيس الوزراء البريطاني ضرورة قيام الدول الديمقراطية بمنع النظام العراقي برئاسة صدام حسين من الحصول على أسلحة الدمار الشامل. وفي مقابلة مع القناة التلفزيونية الألمانية IRD مساء الأحد إثر اجتماعه مع المستشار الألماني في برلين، قال توني بلير إن ما لا يمكن أن نفعله هو أن نترك حكومة صدام حسين تنتج أسلحة للدمار الشامل. في بغداد وصفت صحيفة بابل التي يملكها ويديرها عدي النجل الأكبر للرئيس العراقي، وصفت خطط مجلس الأمن لفرض عقوبات معدلة على العراق بأنها جريمة، فيما دعت صحيفة عراقية أخرى هي جريدة الثورة مجلس الأمن إلى المبادرة نحو رفع الحظر فورا عن العراق ووقف العدوان بحسب تعبيرها. أفادت صحيفة جيروزاليم بوست التي تصدر باللغة الإنجليزية في القدس بأن هانز بليكس رئيس لجنة التفتيش الدولية عن الأسلحة العراقية المحظورة التي تعرف باسم أرموفيك يأمل بأن يحظى باستقبال في بغداد أفضل من المعاملة التي واجهتها لجنة أونسكوم السابقة. إذاعة العراق الحر من براغ. أيام الخير. برنامج أسبوعي تقدمه لكم زينب هادي.
عقدت في التاريخ شتى التحالفات والأحلاف التي أعطيت صفة المقدس، وكان من ذلك في العراق عراق أيام الخير ما سمي بالعهد المقدس، وبالغ البعض فيه من باب التعظيم أحيانا والسخرية أحيانا فسموه بالكتاب المقدس. جرى تأليف ذلك عام 1934 بعد أن اجتمع عدد من رجالات العراق، كان منهم رشيد علي الجيلاني وحكمة سليمان وياسين الهاشمي ونفر من رؤساء العشائر. اجتمعوا في بيت رشيد علي الجيلاني في الصليخ، ففي تلك الأيام كان العراقيون أحرارا في الاجتماع مع بعضهم البعض في بيوتهم ونواديهم. تدارسوا أوضاع البلاد في الاجتماع وتوصلوا إلى ضرورة تغيير الحكومة القائمة التي كان يترأسها السيد علي جودة الأيوبي واستبدالها بحكومة حريصة على الديمقراطية ومصالح البلاد. اتفقوا على ذلك وحرروا وثيقة عرفت بهذا الاسم العهد المقدس، ويظهر أنهم أطلقوا عليها هذه التسمية لأنهم جاءوا بالمصحف الشريف في ختام الاجتماع، وأقسم كل واحد منهم على الالتزام ببنود الاتفاق أو العهد. قامت بنود العهد على 4 أركان: الأول الولاء للملك، الثاني حماية الدستور وسلطة البرلمان بمجلسيه النيابي ومجلس الأعيان، الركن الثالث احترام التقاليد العشائرية والاعتماد عليها في حل المنازعات بين القبائل، وأخيرا عدم قبول أي منصب رسمي أو وظيفة حكومية دون موافقة الموقعين على الميثاق. ولا شك أن البند الأخير قد صمم لتفادي الوقوع بتلك المصيدة السياسية التقليدية، وهي شراء ذمم الوطنيين بإعطائهم مناصب وزارية أو وظائف مرموقة. نسى أكثرنا الآن ذلك العهد المقدس مع كل ما نسيناه من وقاع تلك الأيام، أيام بناء العراق الحديث وإرساء أسسه. ما ينبغي علينا بالنسبة للعراق وظروفه أن نسميها بأيام الخير، بيد أن ذلك الاجتماع وما تمخذ عنه من ميثاق قدر له أن يلعب دورا كبيرا في مصير البلاد في تلك الآونة من الثلاثينات. سمى الكثيرون من رجال السياسة والمعلقين ذلك الاجتماع بمؤامرة الصليخ، كناية عن وقوعه في بيت رشيد علي الجيلاني. انضم إلى الحلف من الملاكين ورؤساء العشائر سيد محسن أبو طبيخ وعبد الواحد الحاج سكر وعلوان الياسري. وكما قلنا، لعب هذا العهد المقدس دورا مهما في تطور الأحداث في تلك الفترة، فقد واصل المتعاهدون على عقد اجتماعاتهم في الصليخ، وقرروا أخيرا كسب رجال الدين إلى جانبهم، فاتصلوا بالشيخ محمد حسين آل كشف الغطاء الذي كان قد آثر العزلة والابتعاد عن رجال السياسة. ولكن جعفر أبو التمن الذي انضم إلى جماعة العهد المقدس استطاع أن يقنعه بدعمهم، فتم عقد مؤتمر موسع في النجف الأشرف في أواخر عام 1935. حضره الكثير من رجال الدين والعشائر بالإضافة إلى رجال السياسة المحترفين. تمخض المؤتمر عن تقديم عريضة إلى الملك غازي تطالب بحل البرلمان واستقالة حكومة الأيوبي وتأليف حكومة ائتلافية ديمقراطية تقوم بإجراء انتخابات جديدة. أدى هذا النشاط إلى تعميق المعارضة داخل البرلمان وخارجه، فقام 20 عضوا من أعضاء مجلس الأعيان بمقاطعة اجتماعات المجلس. وعلى الصعيد الشعبي انتفضت عشائر الفرات وديالة وأعلنت عن تمردها على الحكومة. وعندما طلب رئيس الوزراء من رئيس أركان الجيش طه الهاشمي إرسال الجيش لقمع الانتفاضة بالقوة، رفض هذا الانصياع للأمر وفتح النار على أبناء الشعب، وأشار على رئيس الحكومة حل المشكلة بالأساليب السياسية غير العنيفة. وكذلك أعرب الملك غازي عن اعتراضه على استخدام القوة. لم يبق للحكومة غير أن تقدم استقالتها للملك الذي بادر إلى فتح المفاوضات مع الفئات الوطنية والديمقراطية وفي مقدمتها جماعة الأهالي وجماعة العهد المقدس وحزب الإخاء. أسفرت الاتصالات عن تكليف ياسين الهاشمي بتشكيل الحكومة الجديدة. ولما كان هذا قد وقع والتزم ببنود العهد المقدس فقد فاتح زملائه في الموضوع فوافقوا على توليه المسؤولية على شروط ومتطلبات تقبلها برحابة صدر. وكان مشروع العهد المقدس من الخطوات السياسية المشروعة التي ساهمت في التطور السياسي للعراق الوليد، وكانت أيام خير، وكانوا أهل الخير لم تضرج أياديهم بالدماء وراحوا ويا ذيك الأيام، أيام الخير والأمل والتطلع اللي راحت وياهم.
استمعتم إلى البرنامج الأسبوعي أيام الخير.
لو تردون ليالينا الخدا إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. مستمعينا الكرام، رأى الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات أن قرار مركز تكتل الليكود اليميني في إسرائيل ليلة أمس من شأنه نسف اتفاقيات أوسلو. الرئيس عرفات بدأ اليوم جولات ميدانية في محافظات الضفة الغربية استهلها بزيارة كنيسة المهد في بيت لحم. مراسلنا في القدس كرم منشي يشرح ملابسات وتأثيرات قرار الليكود بعكس ما تمناه رئيس الوزراء أرييل شارون.
قرار مركز تكتل الليكود اليميني المشارك الأساسي في الحكومة الائتلافية الحالية بالدولة العبرية برئاسة أرييل شارون بعدم القبول بدولة فلسطينية غربي نهر الأردن يكتسب أهمية على حلبة المصارعة بين رئيس الحكومة السابق بنيامين نتنياهو الذي يريد العودة إلى منصب زعيم الليكود ومرشحه لرئاسة الحكومة في الانتخابات العادية العام القادم، وبين رئيس الحكومة الحالي أرييل شارون الذي يريد المحافظة على زعامته للليكود ورئاسة الحكومة حتى الانتخابات. يكتسب قرار ليلة أمس لمركز الليكود الذي يضم 2600 عضوا تواجد منهم ما يقارب 50% في الجلسة الخاصة التي عقدت بتل أبيب، حيث صوت ما يقارب 60% ضد مشروع القرار الذي اقترحه شارون بعدم التطرق إلى مواضيع الحل النهائي مع الفلسطينيين، إلى جانب تأييد الأغلبية الساحقة لأعضاء المركز لاقتراح نتنياهو برفض إقامة الدولة الفلسطينية غربي نهر الأردن. هذا القرار الأخير يكتسب كما قلنا أهمية في إطار المنازعة بين شارون ونتنياهو أكثر من الأهمية أو التأثير على مجريات الأمور على الساحة السياسية وحرية التحرك للوزير الأول شارون، حيث أن أي تسوية ولو جزئية أو مرحلية، وكذلك الحال بالنسبة للتسوية النهائية مع الفلسطينيين، لا بد أن تطرح على المؤسسات السياسية بما في ذلك مركز الليكود قبل الاستفتاء العام عليها. وعلى هذا الأساس شدد شارون بعد الإعلان عن نتائج التصويت السري بعد منتصف الليل على مواصلة قيادة البلاد وفقا للأسس التي سار عليها حتى الآن والتي تستهدف ضمان الأمن والسلام، بالرغم من أنه يحترم جميع القرارات الديمقراطية لمركز الحزب كما قال. أما على صعيد المنازعة بين شارون ونتنياهو فيبدو أن المعركة خرجت إلى العلن ليلة أمس بعد الانتقادات اللاذعة المتبادلة بينهما إلى حد التباهي بعدم مصافحة الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات. هذه المنازعة من شأنها التأثير على الساحة السياسية الداخلية، وإذا استمرت واستفحلت فقد تؤثر كذلك على مصير الحكومة الائتلافية وفي أقصى الحالات حتى إلى تقديم موعد الانتخابات التشريعية. إلا أن نتنياهو شدد في نهاية الجلسة على وقوفه إلى جانب الحكومة ورئيسها، فالمعركة ضد الإرهاب لا زالت أمامنا كما قال. من ناحية أخرى، رأى الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات أن قرار مركز الليكود من شأنه نسف اتفاقية أوسلو، وأن نتنياهو قبل ضمنا بالدولة الفلسطينية في إطار اتفاقية واي ريبر قبل عامين. الرئيس عرفات بدأ صباح اليوم بجولات ميدانية في محافظات الضفة الغربية استهلها بزيارة كنيسة المهد ببيت لحم والاجتماع إلى القيادات المحلية وعائلات المبعدين. كرم نشي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القدس.
ومن الكويت وافانا مراسلنا محمد الناجعي بالرسالة الصوتية التالية عن أزمة بين الحكومة والبرلمان بسبب المطالبة بالتصويت على الثقة بوزير المال.
تشهد الساحة السياسية في الكويت هذه الأيام حالة تأزم واضح بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بسبب استعداد مجلس الأمة الكويتي البرلمان لاستجواب وزير المالية الدكتور يوسف الإبراهيم بشكل قد يصل إلى طرح الثقة بالوزير وتمسك الحكومة ببقاء الوزير والدفاع عنه. الحكومة الكويتية جددت تمسكها ببقاء وزير المالية في منصبه في الوقت الذي تمر فيه بأصعب مأزق منذ تشكيلها قبل نحو 15 شهرا بسبب استعداد مجلس الأمة لاستجواب الوزير الإبراهيم بقضايا تتعلق بسياسة الوزير في التعيينات ورده قانون التأمينات وقضايا أخرى. يرى النواب أنه لا بد للوزير أن يبرر مواقفه تجاهها، لكن الحكومة الكويتية ترى أن النواب يريدون أن يسائلوا الوزير بقضايا لا علاقة له بها، وأنهم يهدفون من استجوابهم هذا إلى الاستعراض السياسي، وهو الأمر الذي ترفضه الحكومة. وقد أكد الشيخ صباح الأحمد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أن وزير المالية باق في منصبه ولن يستقيل، نافيا ما تردد حول وجود نية لدى الإبراهيم للاستقالة لنزع فتيل الأزمة الراهنة. وأضاف الشيخ صباح الأحمد أن إعلان الكتلتين الإسلامية والشعبية عن استجواب الإبراهيم حق لهما وفقا للدستور، في حين أكدت مصادر رسمية أن سحب الثقة ليس له ما يبرره، وأن الوقت غير مناسب لحدوث تصادم قد يؤدي إلى توتر داخلي يضر بمصالح البلاد. هذا وينتقد بعض المثقفين الكويتيين موقف الحكومة في الدفاع عن وزير المالية، مطالبين الحكومة بترك الوزير يواجه الاستجواب ويدافع عن نفسه، وأن تسير العملية الديمقراطية بشكلها الصحيح بحكم أن الاستجواب أداة دستورية للنواب ولا ضير في استخدامها، فيما ترتفع بعض الأصوات الأخرى التي تطالب الوزير بالاستقالة. لكن هناك ثمة أصوات أخرى ذات فاعلية ترى أن وزير المالية على درجة كبيرة من الكفاءة ولا يجب التفريط به لأهداف حزبية ومصالح ضيقة. محمد الناجي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، الكويت.
مستمعين الكرام، صحيفة الحياة اللندنية نشرت تحقيقا عمن وصفته بضابط عراقي من تكريت تحدث عن طريقة تربية البنين في عشائر العوجة التي ينتمي إليها الرئيس العراقي. وفيما يلي يعرض مراسلنا في العاصمة البريطانية أحمد الركابي للقسم الأول من هذا الحديث.
تناول تقرير في صحيفة الحياة الصادرة يوم أمس جانبا من تقاليد العشائر التكريتية الثلاث آل بناصر والعجيل والسلطان التي تمسك بزمام الحكم في العراق. وتقول الصحيفة إن الخبراء في هذا البلد يؤكدون أن الرئيس صدام حسين الذي يتحدر من هذه العشائر يحكم انطلاقا من علاقاتها وطبائعها وتكويناتها الثقافية والنفسية. والتقت الحياة ابن احدى هذه العشائر وهو ضابط عراقي فار، تحدث عن آلية التحدر والتنشئة التي يخضع لها ابن هذه العشيرة، واعطى امثلة على ان العراق يحكم اليوم بالتقاليد القاسية التي تزرعها هذه العشائر بابنائها. ويؤكد الضابط التكريتي الذي لم يكشف عن اسمه ان الرئيس صدام حسين خضع في تربيته الى ما خضع هو له من محاولات دؤوبة لقتل العاطفة في قلبه منذ طفولته. وفيما يلي نعرض لكم الجزء الاول من ملخص لتقرير الحياة. يقول الضابط التكريتي: لم اتمكن من ذبح الدجاجة التي طلب مني عمي ذبحها اذ لم اكن بلغت 15 اذا فشلت في تخطي الطقس الاول لعبوري من طفولة طبيعية وعادية الى الطفولة التي تليق بابن عشيرة عجيل العراقية التكريتية. ويضيف قائلا: ان عمي الذي اعطاني سكينا لاذبح به الدجاجة استل السكين من يدي ما ان فشلت في القيام بالمهمة. قام هو بذبح الدجاجة، وما ان مرر سكينه الحاد على عنقها حتى فر دمها. أدار عمي خيط الدم المندفع في اتجاهي فتبللت ثيابي. كان هذا عقابي لعدم تمكني من ذبح الدجاجة، وأتبع هذا العقاب بأن هددني أنه سوف يبلل ثيابي كل يوم بدم دجاجة طالما أنني عاجز عن ذبحها. ويقول الضابط التكريتي: كان لهذه الحادثة أثر عميق في وجداني، فنحن أطفال العشائر التكريتية نربى على أنه يجب أن نولد أقوياء. وفي عشيرتنا لا يربي الأب ابنه، بل يتسلمه من العشيرة بعد أن تكون هذه الأخيرة أتمت تربيته الأولى. الطفل تربية العائلة الأوسع، فلا يخضع لوهن الأنوثة التي تعرضه لها نشأته في منزل عائلة تقود الحريم حياتها الداخلية. ينزع الطفل من أمه ويعطى لقريبة أبعد، تكون العمة في أغلب الأحيان، فالعمات أكثر حرصا على زرع قيم العشيرة من الأمهات اللواتي تجنحن عواطفهن وتلين. هذا ما حصل معي، على رغم أن والدي ليس ابنا نموذجيا لعشيرته، فهو درس في الكلية الحربية وسمحت له تكريتيته وقرابته للرئيس بالترقي في السلك العسكري والسفر إلى الخارج والإقامة لسنوات، ما أضعفه وجدانه العشائري، لكنه لم يستطع أن ينأى بنا عما تطلبه العشيرة من الوصاية على أطفال أبنائها. انتزعت من والدتي وأنا لم أبلغ الرابعة من عمري، وكان عليها أن تقبل. ويمضي التكريتي في سرد قصته قائلا: أقمت في منزل جدي القائم في بلدة العوج القديمة، تولت عمتي رعايتي لجهة الطعام والملبس، أما أعمامي فكان عليهم تولي تنشئتي وفق ما تمليه عليهم العشيرة، وابن العجيل كما ابن ناصر وابن سلطان يجب أن يتربى بأقل قدر من المشاعر والعواطف، ويجب أن يشرب بأن الانتقام هو التقنية الفعالة للاستمرار. ولعل الطبيعة القاسية التي عاشت هذه العشائر في ظلها تفسر بعضا من تلك القسوة المبتغات التي نشأنا عليها كما نشأ أباؤنا وربما ينشأ أولادنا. فالعوجة تقع عند التقاء الصحراء بجبال الشمال الشرقي العراقي، فيها جفاف الصحراء وقساوة الجبال، وعبور دجلة في أرضها لم يخصب شيئا فيها، فبقيت الجبال ترسل طبائعها الصخرية إلى أرواحنا فيما تولت الصحراء إشعارنا بالجفاف والحر. كان علي كما يقول التكريتي أن أحمل بندقية طويلة من نوع البرناو وأن أطلق النار على هدف هو عبارة عن حجر وضعه أحد أعمامي الذي تولى تعليم الرماية عندما بلغت 6 من عمري. والبرناو بندقية منتشرة في أيدي أبناء عشيرتنا، فقد كانوا يغنمونها أثناء غزوهم قوافل تركية متوجهة إلى دمشق خلال عبورها من منطقة الموصل، وهي لا تتسع لأكثر من رصاصة واحدة، لكنها رصاصة كبيرة وبعيدة المدى، ولهذا هي شديدة الارتداد. وتحتاج البندقية أثناء إطلاق النار منها إلى كتف متماسك وقوي. شعرت بألم شديد ما أن ضغطت على الزناد. كانت الطلقة الأولى، وكان من الطبيعي أن لا أصيب الهدف، وعمي لم يكن يتوقع مني غير ذلك، وهو كرر التجربة 3 من دون أن أصيب الهدف. وتقضي التقاليد بأن يحمل عمي الحجر أي الهدف وأن يرميني به ليذكرني الألم الذي سيتركه ارتطام الحجر بجسمي بفشلي في الرماية. ويتابع الضابط التكريتي حديثه مشيرا الى ان بندقية البرناو هي نفسها تلك التي طالما حملها صدام حسين في الاحتفالات، وظهر في الصور وهو يطلق منها النار بعد ان يمسكها بيد واحدة. فصدام يستمد الكثير من اساليب حكمه ومعاني رئاسته من انظمة عشيرتنا ومن صور عيشها، ويدرك ابناء العشائر التكريتية الثلاث ما يقصده صدام من حمله بندقية البرناو بيد واحدة واطلاقه النار منها. انها واحدة من ضروب الرجولة التكريتية التي تخفق لها قلوبنا وتهتز من جرائها مشاعرنا، والمعادلة البديهية التي نلقنها لنعرف الهدف من تعلمنا الرماية هي الرد على أي محاولة للنيل من ذكورتنا أو رجولتنا. يجب أن نكون أقوياء، إنها القيمة الوحيدة التي تساوي رجولتنا نحن أبناء العجل. كان أمرا مستهجنا ومستنكرا أن تأتي إلى المنزل لتشتكي شخصا ما تعرض لك على الطريق. يجب أن تخجل من لفظ اسم هذا الذي اعتدى عليك. مطلوب منك أن تكتب اسمه بالرصاص على صدره وأن تعطي أهله مظاريف الرصاص فدية له. كانت هذه حكمة دأب العجاليون على تعليمنا إياها منذ ولدنا. يجب أن تعود إلى المنزل لتبشر أهلك بقتل من نال منك، وإلا عليك البقاء في الخارج حاملا عارك. القتل أمر عادي ويومي، وله في عشائرنا مخارج وتسويات ممكنة. تتفاوت الحلول والأكلاف، لكن من غير المقبول أن تجري التسويات على حساب القضية الأساسية، وهي في تكريت تعني تلك التوازنات التي تتيح السماح بالقتل من دون تخريب النظام العام. وهذا يحصل على مستويات، فإذا كان القاتل والقتيل من أبناء العشائر الثلاث يجري شيوخ العشائر التسوية ويحددون الفدية تبعا لموقع القتيل وموقع القاتل. وفي حال كان القتيل من خارج العشائر الثلاث تنخفض قيمة الفدية تلقائيا وتسهل التسوية، ولا فدية تدفع لقاء قتل الكردي، فقد كنا نقتل الأكراد مجانا. ويمضي الضابط التكريتي قائلا: أدار صدام وعائلته البلاد وفق هذه المعايير تماما، وأخضع حوادث القتل التي شاركوا فيها لهذه القيم. فعندما قتل عدي نجل الرئيس خادمه حنا وهو كردي كلداني لم يدفع فدية، فقط اكتفى بإقامة عشاء لعائلته. وكذلك فعل بلال ابن العقيد روكان رزوق الناصري المرافق الأقدم للرئيس عندما قتل ابن الفريق الركن ثابت سلطان في شارع الأميرات في بغداد. وثابت سلطان يقال إنه كردي وهو يدعي أنه تكريتي. وبعد دفن ولده وضع على قبره لافتة يطالب فيها بثأره وأن ثأره عند الله. عندها أوفد القصر الجمهوري من أبلغهم بأصلهم، وقال الموفد لهم: اجلبوا عشيرتكم حتى تثبتوا أصلكم فندفع الفدية. وانتهت أحزان عائلة القتيل عند هذا الحد. وهنا ينتهي الجزء الأول من حديث الضابط التكريتي عن تقاليد العشائر التكريتية الثلاث التي تحكم العراق. أما الجزء الثاني فتستمعون إليه يوم غد بإذن الله.
إذاعة العراق الحر من براغ. حقوق الإنسان في في العراق. برنامج اسبوعي يعده كامران قرداغي ومحمد ابراهيم.
سيداتي وسادتي، يروي عراقي من الكرد الفيليين قصة ترحيله وهو طفل مع عائلته إلى إيران، وماذا حل به منذ ذلك الحين حتى استقر به المطاف في الولايات المتحدة. مراسل إذاعتنا في ديترويت فالح الدراجي ينقل إلى حضراتكم قصة هذا المواطن. ومن أربيل تقرير عما وصفته السلطات الأمنية باضطرابات في أحد سجون المدينة خلال عملية لنقل سجناء إلى مكان آخر. أما مراسل إذاعتنا في السليمانية سعد عبد القادر فيشير في تقريره إلى أن السلطات المحلية قررت تعويض ضحايا عمليات الأنفال التي نفذتها القوات العراقية في الثمانينات، ويقول الكرد أنها أسفرت عن سقوط عشرات الآلاف من القتلى وتدمير آلاف القرى. وبهذا التقرير من السليمانية نبدأ حلقة هذا الأسبوع من برنامج حقوق الإنسان في العراق.
في تصريح لوزير حقوق الإنسان صلاح رشيد أدلى به إلى إذاعة العراق الحر، أوضح بأن وزارته بدأت بتنفيذ قرار مجلس الوزراء حول تأمين الرواتب التقاعدية لذوي ضحايا الأنفال. وأضاف رشيد بأن وزارة حقوق الإنسان وشؤون المرحلين والمؤنفلين باشرت بالتعاون مع وزارة المالية والاقتصاد بإجراء إحصاء كامل لذوي ضحايا عمليات الأنفال العسكرية التي نفذتها القوات العراقية في كردستان العراق عام 1988، مؤكدا بأن المشمولين بالقرار من أسر ضحايا الأنفال الساكنين في مناطق شمشمال وكفري وكلار بإمكانهم الآن مراجعة المصارف الموجودة في مدنهم لتسلم رواتبهم الشهرية. وأوضح الوزير بأن أي عائلة أو أي فرد يواجه أي مشكلة بهذا الصدد بإمكانه مراجعة مكاتب الوزارة الموجودة في تلك المناطق لتسهيل الأمور له. وفيما يتعلق بذوي ضحايا الأنفال الموجودين في المناطق الأخرى، أوضح صلاح رشيد وزير حقوق الإنسان وشؤون الأنفال والمرحلين بأن الوزارة ستبلغهم قريبا عبر وسائل الإعلام بمكان وزمان توزيع الرواتب عليهم. يذكر أن القوات العسكرية العراقية كانت قد نفذت عام 1988 عمليات عسكرية سمتها الأنفال بحسب إحصائيات الحكومة الإقليمية، ذهب ضحيتها 182 ألف شخص. وبغية تأمين المعيشة لعوائل هؤلاء الضحايا قررت الحكومة الإقليمية إدارة السليمانية تخفيض رواتب تقاعدية شهرية لها. سعد عبد القادر، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة السليمانية.
ونبقى في شمال العراق لنستمع فيما يلي إلى مراسلنا في أربيل أحمد سعيد، الذي يقول إن السلطات المحلية تحدثت عما وصفته باضطرابات في أحد سجون أربيل خلال عملية لنقل السجناء إلى مكان آخر.
قالت مديرية الشرطة العامة في حكومة أقليم كردستان العراق التي تتخذ من أربيل عاصمة لها أن بعضا من نزلاء سجن المحطة الذي يقع وسط أربيل ويعد من أكبر سجون الأقليم تصرفوا بلا مسؤولية وأساءوا إلى الأمن والهدوء داخل السجن المذكور كتعبير عن رفضهم لقرار ينص على نقل الذين صدرت الأحكام المؤبدة بحقهم من المحكومين لمدة 25 سنة فما فوق إلى سجن آخر. وأضافت المديرية المذكورة في إيضاح لها نشر في وسائل الإعلام المحلية صباح هذا اليوم الاثنين حول أعمال في ذلك السجن وصفت بالشغب بأنه على الرغم من تلبية الحاجات والضرورات الإنسانية للسجناء بصورة عامة والسجناء السجن المحطة بصورة خاصة من قبل حكومة أقليم كردستان العراق ومن كافة النواحي، فإن بعضا من السجناء قاموا أول أمس باعتقال وحجز أربعة من رجال الشرطة كرهائن، ولقد بذلت مساعي كثيرة معهم لحملهم على التراجع عن سلوكهم وإطباق الرهائن، غير أنهم عندما أصروا على موقفهم فإن إدارة السجن اضطرت إلى استخدام قدراتها لإعادة الهدوء والاستقرار إلى السجن وتحرير الرهائن الأربعة، ومن ثم نقل السجناء إلى مكان آخر. يذكر أن السجن المحطة بأربيل شهد على مر الأعوام الماضية اضطرابات مماثلة للتي جرت أول أمس من السبت، هذا وكان المصدر المسؤول في مديرية شرطة أربيل قد أعلن قبل أيام عن الاعتزام المديرية على إدخال إصلاحات إلى سجن المحطة بعد الكشف عن القصور والإهمال في إدارة شؤونه. وكانت صحيفة بلايتي الناطقة باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني قد أشارت في تحقيق لها قبل فترة عن هذا السجن إلى جوانب من ذلك القصور والإهمال وتعاطي بعض من السجناء لحبوب مخدرة من نوع نارتين. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل.
مستمعينا الكرام، أخيرا ننتقل إلى ديترويت حيث مراسلنا فالح الدراجي التقى عراقيا من الكرد الفيليين واستمع منه إلى قصة ترحيله من بلاده عندما كان طفلا وما حل به وعائلته منذ ذلك الحين.
أعزائي المستمعين، برنامج حقوق الإنسان في العراق يستضيف المهندس العراقي سمير الشيخ علي، فأهلا ومرحبا بالأخ سمير. أخ سمير، ممكن نتعرف على أولا اسمك مدخل رأسك وكذلك قصتك وقصة عائلتكم؟
طبعا اسمي سمير الشيخ علي، ولدت في منطقة باب الشيخ في بغداد، مواليدي 1971، وصلت إلى صف الثالث الابتدائي، وأنا من عائلة كردية فيلية.
أخ سمير، الأسباب اللي خلتك تترك العراق أو تغادر العراق، وممكن اللي تعرف على قصة تهجير الأكراد الفيلية؟
أي طبعا، أولا أود أن أقول أن الأكراد الفيلية هم عراقيون 100%، سكنوا العراق قبل مئات السنين في مناطق بدرة والصويرة وعلى الغربي، وكذلك في المناطق الحدودية، أضافة إلى سكن مئات الآلاف منهم في بغداد، حيث هناك مناطق تكاد تكون مغلقة لهم مثل باب الشيخ وأبو سيفين وأبو دود أبو دودو والعوينة وشارع الكفاح وحي الكرات في مدينة الثورة وغيرها من المناطق. وقد بدأت سلطة البعث بتهجير الأكراد الفيلية منذ مطلع السبعينات.
نعم. ستهم من الحكومة العراقية الأكراد الفيلية على أساس أنهم إيرانيون.
أي على أساس أنه إيرانيون.
نتحدث عن التهجيرات والتسيرات اللي صارت
معنا. طبعا بدأت التهجيرات وكان التهجير الأكبر في نهاية عام 1979 ومطلع الثمانينات، وقد كانت عائلتي واحدة من ضحايا هذا التهجير، وقد اتهمت السلطة الأكراد الفيلية بالتبعية إلى إيران، وهو اتهام ظالم لأننا عراقيون.
يعني أنتم شو تتأكد أنه عراقيون يعني؟
كل العقارات الموجودة وأوراق الطاب وسجلات النفوس وقبور آبائنا وأجدادنا تثبت بأن احنا عراقيين. وكذلك فإن هناك عوائل كردية فيلية تحظى بسمعة سياسية واقتصادية واجتماعية كبيرة
بالعراق.
ويكفي أن تعرف أن أكثر من 50% من تجار الشورجة، أكبر سوق بالعراق موجود، هم من الأكراد الفعلية، ولكن النظام العراقي هجرهم وسفرهم واستولى على أملاكهم وثرواتهم.
يعني بعد الثمانين تكشير الحتماني أو بلحى مثل في الأول بعض منهم. وماذا عن تكشيركم تهجيركم أنتم كعائلة، يعني أنتم بيت الشيخ علي؟
طبعا في عام 1980 ذاك الوقت كان عمري 9 سنوات. جاءت إلينا مفرزة كبيرة من رجال الأمن بعد منتصف الليل، أي للبيت يعني بعد منتصف الليل، وأخرجونا بالملابس اللي إحنا كنا نايمين بيها، البجامات والدشاديش، ولم يسمحوا لأمي حتى أن ترتدي عباءتها، وقاموا بحرق دفاتر النفوس وأوراقنا الرسمية اللي أخرج لهم يا أبوي وقال لهم هاي إثباتاتنا. اي حرقوها واخرجونا يعني عرات من البيت. علما بان لي 3 شقيقات، واحدة في الصف الثالث في كلية الهندسة
ذاك الوقت
هو اللي احنا استفرنا به، والثانية في الصف الاول لمحل التكنولوجيا، والثالثة في الصف الثالث العلمي. اي ذاك الوقت. وأما أخوتي فقد كان هشام في الصف الثاني كلية التربية الرياضية، وعلاء في الصف الخامس الثانوي، وسليم في الصف الثاني المتوسط،
وأنت في الصف الثالث.
الصف الثالث ابتدائي، أنا كنت أنا صغير كنت وقد اعتقلوا أخي هشام وأخي علاء، ولحد الآن لم نعرف على أي طريق وصلنا لهم ولا نسمع أخبارهم.
ليش اعتقلوهم أخ سمير؟ لأن الشباب يعني كانوا يعتقلون.
أي هم دائما كانوا يأخذون الشباب
والعوائل يسفرون.
والعوائل أي النساء والشيوخ الكبار يسفروهم. وبعدين اعتقلوا الشباب والرجال مثل ما تركوا النساء والأطفال، حيث أخرجونا بدون ملابس ولا نقود ولا أوراق ثبوتية، ولم يسمحوا لي أن أخذ صور كانت تجمعني أنا وشقيقي هشام باللاعب صلاح حسن، لأن احنا كنا من محبين إليه، بحيث مزقها الضابط أمامي وكنت أبكي أنا عليه.
انت تاخذ الصورة هذه اللي عندك؟
اي لأن هاي كانت يعني ذكرى من أيام ما كنا ياخذني للملعب ونادي الزوراء الرياضي. وبعد ذلك وضعونا أني وأبوي والكبير بالعمر وأمي وشقيقات الثلاث وأخي سليم في سيارة للشرطة، حيث نقلونا إلى باص كبير توجه بنا مع عوائل يعني هواية كانت ويانا إلى منطقة حدودية مع إيران، حيث رمونا مثل الكلاب وغادروا. وبعد
يعني ضبوكم بالحدود وراحوا؟
اي ضبونا على الحدود وراحوا. وبعد فترة قمنا في الحدود يعني تقريبا يومين ثلاثة،
خيام يعني؟
اي خيام كانت موجودة يسكنوننا بها الى ان سمحت لنا السلطات الايرانية بالدخول،
دخول داخل الحدود الايرانية.
اي داخل الحدود.
كيف كانت الحكومة الايرانية علاقة لكم؟ كيف كانت نظرة الحكومة الايرانية لكم معاملتها؟
والله الحكومة الإيرانية يعني كانت تنظر لنا بأن احنا جواسيس وعملاء صدام حسين.
ولا احتفت بكم انتم كإيرانيين؟
ولا إيرانيين ولا عراقيين. وبقينا يعني مثل ما يقولون بالمثل العراقي لا للسنة ولا للقاع. خاصة يعني الناس أو الشباب أو الرجال اللي ما يتفقون وياهم مع الـ يعني ونظامهم اللي موجود بإيران، يعني الإسلام الخيار الإسلامي.
نعم يعني طروحاته وغيره.
أي طروحاته. وعانينا يعني معاناة شديدة في إيران، وبعد سنوات تمكن والدي من أن ينتقل إلى دمشق.
يعني انتقل لوحده؟
لا انتقل بينا كل احنا قدنا العائلة. بعد ان دفعنا كل ما نملك يعني من فلوس وكل شيء ووصلنا الى دمشق. بعد ما وصلنا الى دمشق قدمنا على اللجوء الانساني في مفوضية اللاجئين في دمشق، وحصلنا على اللجوء ووصلنا الى امريكا قبل 7 سنوات.
ماذا عن بقية العائلة يعني؟
بقيت العائلة طبعا والدي توفى بدمشق لأن كان رجل كبير ودفن لا دفن بدمشق وأمي فقدت بصرها من البكاء على شقائي هشام وعلاء اللي أخذهم النظام العراقي المخابرة وشقيقاتي يعني الزوجة واحدة تقيم دمشق ويا زوجها وواحدة ثانية سافرت مع زوجها إلى كندا وثالثة مهندسة متزوجة من مهندس عراقي وأني يعني أكملت الجامعة أمريكا وأعمل الآن مهندس في شركة فورد للسيارات.
طيب وأخوانك هشام ما سمعتوا عن الخبر أو شيء؟
لا أخي هشام وأخي علاء لم نعرف عنهم أي شيء بس يعني كان شخص التقينا به قال أني يمكن رأيت شاب قبل 10 سنوات مسجون بسجن الفضالية مع عدد من الشباب الأكراد الفضالية وكان اسمه هشام بس هاي المعلومة يعني ما نقدر نحكم بين هو أخوي ولا
يعني أيضا دعوة أنت للتعرض على أشقائك هشام الشيخ علي وكذلك الآخر شو اسمه هشام الشيخ علي
هشام وعلاء
وعلاء الشيخ علي أنه اللي تعرض عليهم ممكن أيضا أن يتصل بي
ممكن أن يتصل بي أي على مدى عرفان وين يكونوا هم بعدين بالعراق
يعني هل تعتقدون أنهم أحياء يعني أو لو ما عندكم علم
ما عندنا علم ما نقدر
أحياء أو مصفين مقاوم يعني ما تعرفوا أي شيء أي علم ما عندكم
لا كل علم ما عندنا
زين بالنسبة لسكنكم وبيتكم أملاكم اللي بقت بالعراق أخ سمير
ماكو يعني هم كان النظام العراقي من يسفر العوائل الأكراد الأفريقية من يدسهم برا الحدود العراقية الإيرانية كان يستولي على البيوت وأملاكهم اللي موجودة
كل شيء ما يأخذون طبعا
أي كل شيء ما
يأخذون أنت أملاكهم من أصبحت
أملاكنا إحنا بس كان عندنا بيت وسوى النظام العراقي سوى اتحاد للنساء مقر اتحاد نساء يعني باب الشيخ والمحل مال ابوي يعني ازالوه يعني باب الشيخ يعني سوى ازالوه وبنوا عليه بنايات وهذا وراح اسمه
طيب احنا بالختام نشكر الاخ سمير الشيخ علي المهندس العراقي في شركه فورد ونتمنى له ان يجمع الله بعائلته وباشقائه ونتمنى له التوفيق
طبعا اشكركم جزيل الشكر واشكر اهتمامكم بينا احنا خصوصا الاكراد اللي فعليا اللي احنا من ضمن الشعب العراقي
شكرا جزيلا
شكرا
صالح الدراجي اذاعه العراق الحر اذاعه اوروبا الحره ديترويت
كنتم مع البرنامج الاسبوعي حقوق الانسان في العراق هذه إذاعة العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة من براغ مستمعين الكرام في الدقائق التالية نبقى مع المطرب فاضل عواد في هذه الأغنية
Thank you. عين وحده بجرمية شفتها الجدع عين وحده بجرمية سري الزلوف مقربة يا اخواني سري الزلوف مقربة يا اخواني برق وسمية الخادي عاضلي برق وسمية العيني تشبه ساعة القطاني العيني تشبه ساعة الرباني ملبوسة عنا فنوف اللحمية الثوبي زهيق الله ما يخواني الثوبي زهيق الله يا اخواني خليني اروي ضعم يا العصياني قمي وقفي لي وارفعي الكوشية خليني اروي ضعم يا العصياني خليني اروي ضعم يا العصياني خليني اروي ضعم يا العصياني.